بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله، أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة، زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أفقه نساء المؤمنين. استفاد المسلمون من علمها استفادة عظيمة، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرجعون إليها بعد موت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت، وهذا هو المرفوع القولي، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللام في جواب قسم مقدر أي والله، فأكدت رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذا الأمر بالقسم واللام وقد. وهذا التأكيد للفائدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله كان هذا يفيد الاستمرار ودوام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل غالبا. يصلي، تقدم معنا تعريف الصلاة لغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الفجر، يصلي صلاة الفجر وتسمى الصبح وتسمى الغداء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، فيشهد أي فيحضر معه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي يشهدنا الجماعة. وفي هذا جواز خروج النساء للصلاة بشرط أمن الفتنة عليهن ومنهن، وأن يلبسن اللباس الشرعي، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. فيشهد معه نساء، لا واحدة له من لفظه، فمفرده امرأة، من المؤمنات. وقوله من المؤمنات لإخراج المنافقات والكافرات. وفي رواية فيشهد معه نساء المؤمنات، وذكر العلماء أقوالا في التقدير، نساء الأنفس المؤمنات وغير ذلك، فهي على تقدير من. وهذا يدل على ما كان عليه ذلكم الجيل رجالا ونساء من تعظيم الله وعبادته حق عبادته، فكنا يخرجنا لصلاة الفجر، وكنا آمنات على أنفسهن، ويخرجنا متحجبات كما سيأتي معنا. أما إذا نظرنا إلى كثير من النساء في هذا الزمن فترى أنها تخرج متعطرة متجملة متبرجة إلى الأسواق وإلى الدكاكين، نسأل الله السلامة والعافية. قال متلفعات، والتلفع هو التغطية بالشيء، فمتغطيات غير كاشفات لمحاسنهن أو وجوههن، فمتلفعات أي متلحفات بمروطهن، جمع مرط، وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، وهذا فيه الحجاب. فالصحابيات كنا يشهدن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويلبسن الحجاب. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فعلى ولي أمر الأسرة أن يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من إلزام النساء والبنات بالحجاب ومنعهن من اللباس الضيق أو القصير أو الشفاف، كل ذلك حرام وكل ذلك وسيلة إلى الفتن والفواحش. فإذا خرجت المرأة متزينة متعطرة متبرجة اعتدى عليها الفساق وآذاها من لا يخاف الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا خرجت محتشمة متحجبة فإن الأذية لا تكون أو قد تكون على ندرة وقلة. فالإنسان ينتبه، بارك الله فيكم، لمحارمه، لبناته، لنسائه، سيما مع الإنترنت هذا، فقد أفسد كثيرا من البنات، أفسد كثيرا من الأسر، نسأل الله السلامة والعافية. وخروجهن لصلاة الفجر في الظلمة يقاس عليه الخروج كذلك لصلاة العشاء بالشروط المتقدمة. وهكذا ما كان من صلاة النهار من باب أولى. فإذا جاز لهم أن يخرجن ويشهدن الصلاة صلاة الفجر جاز لهن أن يحضرن ويشهدن صلاة الظهر والعصر. وهذا فيه أن الزوج يعين زوجته على طاعة الله. فإذا طلبت الزوجة أن يأتي بها زوجها للمسجد وهي آمنة على نفسها ودينها فليعنها، كيف إذا كانت تأتي لطلب العلم وللاستفادة. فالمرأة إذا تعلمت أعانت زوجها فربت أولادها على ما يرضاه الله سبحانه. قال: ثم يرجعنا، في رواية ينقلبنا، يرجعنا إلى بيوتهن، أي بعد أداء الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعرفهن أحد من الرجال من الغلس، من سببية، أي بسبب الغلس. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والغلس هو آخر الليل، والغبش قد يكون في أول الليل وفي آخره. فالشاهد بارك الله فيكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها، وهذا مناسب لحديث عبد الله بن مسعود حيث قال: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول الوقت، واستدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على سرعة انصراف النساء من صلاة الصبح. وهكذا نأخذ من الفوائد جواز خروج المرأة للحاجة بالضوابط الشرعية. كيف أخذنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الوقت؟ أولا طول صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ ما بين 60 إلى 70 آية، وقراءته يقف على رؤوس الآية، فيطيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أتم الصلاة، فالنساء خرجن وما زالت يعني بدأ اختلاط نور النهار بظلمة الليل، أي لم يحصل الإسفار، لم يحصل الإسفار. فقوله ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس لعدم وضوح النهار، فيرى أنه شبح يمشي خيال لا تعرفه، هل هو رجل هل هو امرأة، نعم، مع ما كنا عليه عن الصحابيات من الحجاب. وهنا مسائل: المسألة الأولى، بين الحديث وقت صلاة الفجر ونحن في باب المواقيت، والفجر لوقته أول وآخر، فأول وقت الفجر بطلوع الفجر، أول وقت الفجر بطلوع الفجر، قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفرق الشارع بين الفجر الكاذب والصادق، فالذي تتعلق به الصلاة وهو سبب لوجوبها وشرط لأدائها هو الفجر الصادق الذي ذكره الله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق بثلاثة أمور: أولا، أن الفجر الكاذب يخرج مستطيلا، أي يصعد في السماء، الضوء تراه صاعدا في السماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذنب السرحان كذنب الثعلب، بخلاف الفجر الصادق فهو مع الأفق. الثاني، أن الفجر الكاذب هذا الضوء لا يتصل بالأفق، فترى أن جهة طلوع الشمس ظلمة، وإنما الضوء في السماء، الضوء في السماء. الثالث، أنه يضمحل ويزول فيبقى فيما رأينا أقل من 10 دقائق، فتظلم بعد أن خرج هذا الضوء المستطيل في السماء، تظلم السماء ويخرج الفجر الصادق الذي بينه الله سبحانه وتعالى. إذن أول وقت الفجر هو بطلوع الفجر، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد، ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وابن عبد البر المالكي في التمهيد والاستذكار وغير واحد. وهذه المسألة في ضبط خروج الفجر الصادق لابد من شخص له أهلية في النظر، فإننا رأينا كثيرا ممن يخرج لنظر ولتحقيق وقت طلوع الفجر الصادق لا يحسن ذلك. والذي رأيناه أن الفجر الصادق يخرج كما في التقويم، يخرج كما في التقويم. المسألة الثانية، آخر وقت الفجر، وهو ينقسم إلى اختيار واضطرار. فآخر وقت الفجر إلى أن يسفر النهار، والاضطرار إلى أن تطلع الشمس، وهذا قول الجمهور، وجاء في ذلك حديث جبريل وحديث بريدة وأبي موسى في صحيح الإمام مسلم، وهكذا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، بمعنى أنه صلى ركعة ثم خرجت الشمس، تأخر في النوم فقام. هنا يكون قد أدرك الفجر، فوقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الأعلى، قرن الشمس الأعلى، بمعنى أنه ليس لازما لخروج الوقت أن يخرج قرص الشمس كاملا. هذا القول هو الصواب وهو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال إن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس لا يكون مدركا للصبح، وهذا القول منه خلاف حديث أبي هريرة. إذن القول الأول وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم هو الصواب في المسألة. المسألة التي تليها وهي صلاة الفجر، أيهم أفضل، أن تصلى بغلس، بمعنى تنتهي الصلاة وموجود اختلاط نور النهار بظلمة الليل، أو في الإسفار بمعنى انتشار الضوء قبل خروج الشمس؟ فمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه إلى أن التغليس أفضل مع الإطالة في القراءة، بمعنى أن الإنسان يصلي صلاة الصبح في أول وقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وصلى معه من الصحابيات، ومع هذا خرجنا ولم يعرفهن أحد من الغلس، ما زالت الظلمة موجودة وهناك شيء من الضوء مختلط بظلمة الليل. حديث الباب الذي هو حديث أم المؤمنين عائشة يدل على أفضلية التغليس، الصلاة في أول وقت الفجر مع تحقق طلوع الفجر، دل على هذا حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث جابر. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس. هذا المذهب وهذا القول هو الصواب، ورجحه العلامة ابن عثيمين والفوزان وابن باز والنجمي وجمع من أهل العلم. القول الثاني هو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال إن الأفضل الإسفار، والإسفار هو ظهور ضوء النهار، ظهور ضوء النهار. واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وأجاب الجمهور أن المراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر، أن الإنسان لا يصلي قبل الوقت، فالصلاة قبل دخول الوقت باطلة، والصلاة بعد خروج الوقت غير صحيحة، إلا لمن عذر الله سبحانه وتعالى ممن نام ولم يستيقظ ولم تكن عادة له. وأجابوا كذلك أن المراد بتطويل القراءة، وهذا أفضل، وأفضل ما جمع بين ذلك أنه يدخل في الصلاة مبكرة لطول قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يخرج حال الإسفار. وإلا فالأدلة دالة، حديث جابر، حديث عائشة، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها بغلس. فعرفنا أول وقت صلاة الفجر بتحقق طلوع الفجر، وأن آخر وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. فالإنسان يجد ويجتهد في طاعة الله ويصلي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا في وقتها، والله المستعان.